بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال: حدثنا مسدد، ومسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن، ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة. قال: حدثنا خالد ابن عبد الله، وخالد هو ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان الواسطي، ثقة ثبت. قال: عن عمرو ابن يحيى، وهو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تكرر معنا، والشاهد منه في هذا الموضع قوله: ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ففيه المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وهذه السنة، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مضمض الشخص أو استنشق يأخذ ماء بغرفة واحدة ثم يتمضمض بنصفه ويستنشق بالنصف الآخر، فتكون مضمضته واستنشاقه من غرفة واحدة. وقد سبق الكلام على مسألة المضمضة والاستنشاق، ومن أهل العلم من يرى أن المضمضة واجبة، ويستدلون بما جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فمضمض. وبعض أهل العلم يضعف هذه الزيادة: إذا توضأت فمضمض. وكذلك أيضا يستدل على الوجوب بما جاء في بعض روايات حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. الحديث إسناده صحيح، وهذا يدل على وجوب المضمضة. ومع الزيادة، زيادة إذا توضأت فمضمض، وأما الاستنشاق فالدليل على وجوبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوثر. قوله فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ويستدل بعض أهل العلم على وجوب ذلك بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قالوا: والمضمضة والاستنشاق داخل في هذا، أي داخل في غسل الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه. ويستدل يستحب للشخص أن يجعل مع المضمضة استعمال السواك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والأحاديث في فضل السواك وفي الحث عليه كثيرة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثرت عليكم في السواك، وهذا فيه الحث على ذلك. نعم، فيستحب مع المضمضة أن يستعمل المتوضئ السواك زيادة في التنظيف لفمه. والسواك له فوائد كثيرة، له فوائد كثيرة كما ذكر ذلك أهل العلم، وأفضل ما يكون من عود الأراك، من عود الأراك. وذكر بعض أهل العلم أن السواك إذا استعمل باعتدال، يعني لا يشد الإنسان على السواك حتى يجرح اللثة، وإنما يستعمله باعتدال، أن هذا يجلي الأسنان وكذلك أيضا يطيب النكهة وغير ذلك. وفي السواك عدة منافع ذكر أهل العلم، منها ما سمعتم أنه يطيب الفم ويشد اللثة أو اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ذكر هذا بعض أهل الطب. نعم، حتى ذكروا أنه يعني ماذا يصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وغير ذلك من الفوائد التي ذكروها في السواك. ومنها أيضا أنه ينشط ويطرد النوم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لأنه من أسباب النشاط. وأيضا يرضي الرب، قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك مستحب في كل وقت، إلا أنه يتأكد استحبابه عند الصلاة وعند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم كذلك، لقوله مطهرة للفم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على السواك. يقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاق وهو صائم. وينبه على أن المضمضة إذا كان الشخص صائما لا يبالغ فيها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، المضمضة وكذلك أيضا الاستنشاق، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق يتسرب الماء إلى معدته، ولو حصل أنه بالغ مثلا من غير قصد أو تمضمض فحصل أن انزلق عليه شيء من الماء إلى معدته من غير قصد ولا تعمد لا يضره ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وينبه أيضا على أن بعض الفقهاء يقول: الصائم لا يستحب له أن يستعمل السواك من بعد الظهر، قالوا: لأنه يذهب برائحة الفم التي هي خلوف فم الصائم. وهذا الكلام غير صحيح، السواك مستحب في كل وقت، السواك مستحب في كل وقت. نعم، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، للصائم ولغير الصائم. وخلوف فم الصائم ينبعث من المعدة وليس من الفم، من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام للسواك أنه يعني عندما كان في مرض الوفاة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر معه سواك الرطب، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، قالت عائشة: قلت أخذه لك؟ فأشار أن نعم، فأخذته وقضمته وطيبته ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، أي لينته. والاستنشاق هو إدخال الماء، والاستنثار إخراج الماء، إخراج الماء. ويدل على الوجوب كما سمعتم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو ليستنثر. الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. وأيضا يجب الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فلينثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. عندما يستيقظ من النوم ويتوضأ يستنثر، فإن لم يتوضأ يستنثر أيضا، يعني كان يكون نام واستيقظ في غير وقت الصلاة، فلن نام في النهار أو نحو ذلك، يستحب له أن يتمضمض ويستنثر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق، أي من غرفة واحدة، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل، إلا أن هديه كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة. قال: فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. طيب، من عنده التهاب في أنفه كيف يفعل؟ بعضهم عنده جراح أو التهابات في أنفه، نعم، كيف يتمضمض؟ يعني يستنشق؟ بلا شك بصعوبة، لكن هل يجب عليه إذا كان يعني ماذا يحدث له ضررا؟ لا يجب عليه إذا كان يزيد من جراحه ومن مرضه، نعم لا يجب عليه. وإن استطاع أن يستنشق بحيث أنه يعني لا يتضرر، بحيث أنه لا يبالغ استنشاقا خفيفا، لا بأس بذلك. قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مرة. الحديث حديث عبد الله بن زيد، كرره الإمام البخاري بوب عليه عدة تبويبات. قال: حدثنا سليمان ابن حرب، وهو الواشحي الأزدي إمام حافظ. قال: حدثنا وهيب، وهيب هو ابن خالد ابن العجلان. قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني المضمض والاستنشاق بثلاث غرفات، يغرف غرفة للمضمض والاستنشاق، ثم غرفة ثانية، ثم ثالثة للمضمضة والاستنشاق من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال: وحدثنا موسى وابن إسماعيل أبو سلمة تبوذكي قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. مسح الرأس مرة، سبق الكلام على هذه المسألة، وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا، وإنما مسح رأسه مرة واحدة في جميع الأحاديث الواردة في صفة الوضوء. ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاث مرات، جاء في بعض الألفاظ لكنه ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. ولهذا نص عدد من أهل العلم على أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه إلا مرة واحدة، وقد سبق أن قرأنا كلام أهل العلم في هذه المسألة. والشاهد ما جاء في رواية وهيب قال: مسح رأسه مرة واحدة، مسح رأسه مرة واحدة. عندما هذا السؤال: هل تمسح الرقبة؟ لا تمسح. وإذا كان فيها عرق وفيها، يعني ليست من أعضاء الوضوء، ليست من أعضاء الوضوء، وليس من السنة مسح الرقبة في الوضوء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رقبته، وإنما الوارد عنه أنه مسح رأسه وأذنيه، أما مسح الرقبة فلم يصح. نعم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن المتوضئ يتحرى في وضوئه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والوضوء شرط من شروط الصلاة، فلا بد أن يتحرى فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الكيفية ومن حيث العدد أيضا. لو أن شخصا توضأ فغسل الأعضاء أربع مرات، ما حكم هذا؟ يغسل وجهه أربعا، يقول زيادة في التنظيف، ما حكم هذا؟ نعم، هم تعمد، يقول زيادة في النظافة، يقول بعضهم زيادة الخير خير. نعم، إذا كان يعني كما ذكر وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد، فإنه يعرض نفسه للإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن هنا تعلم أنه لا مجال في هذه الشريعة للاستحسانات العقلية، ليس هناك مجال لهذا. شريعة كاملة، شريعة وافية، ما من شيء إلا وقد بينه الله ورسوله. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع قال: ألا هل بلغت؟ قال الصحابة: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. وأنزل الله في ذلك الموقف العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشريعة كاملة وأحكام الدين واضحة، ولا مجال لأن يستحسن الشخص بعقله. هذا الذي تستحسنه بعقلك لو كان فيه خير لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أردت السلام في دينك اتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وإياك أن تقول: هذا الأمر أدركت عليه أبي أو جدي. بعض الناس إذا ذكرت له الدليل من الكتاب أو من السنة يقول لك هذه المسألة أعرفها وأنا صغير، ربما قد أصبح شائبا ونشأ على مخالفة، على خطأ تلقاه عن آبائه وأجداده، وتأنف نفسه أن يصحح ذلك الخطأ، وهذا خطأ. الواجب هو الانصياع للدليل والقبول له، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من الأحكام التي